نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحانه لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد عباد الله ما زال الحديث موصولا حول هذا الحديث العقائدي التربوي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك بشيء إلا كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف تحدثنا حول المعنى الأول حول قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله في نفسك وفي جوارحك واحفظ الله في حدوده واحفظ الله عز وجل في شرعه وما بينه الله تبارك وتعالى لهذه الأمة في كتابه وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة في سنته صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده تجاهك وفي رواية أمامك احفظ الله تجده تجاهك أي معك فإن من حفظ الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يكون معه يحوطه وينصره ويوفقه ويسدده وينصره في كل أموره يمر بالإنسان أو تمر بالإنسان المحن والبلايا فلا يجد مفرجا له إلا الله سبحانه عز وجل فالله عز وجل يكون معه يكون معه يطمئن قلبه يكون معه ينصره عز وجل في الشدائد وهذا ما يسمى في علوم التربية وفي أصول التربية بالمعية الخاصة فمعية الله تبارك وتعالى للمخلوقات معية خاصة ومعية عامة المعية العامة هي تكون لكل الناس حتى الكفار لهم هذه المعية العامة وهذه المعية المقصود بها الإحاطة الله عز وجل يحيط بهم والله عز وجل يقدر عليهم والله عز وجل يعلم ما يسرون وما يعلنون هذه المعية العامة فلذلك قال الله تبارك وتعالى في هذه المعية كما جاء في سورة المجادلة ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم النجوى الحديث بالسر يتناجى ثلاثة أو أربعة أو أقل من ذلك أو أكثر فالله تبارك وتعالى يقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم هذه هي المعية العامة أما المعية الخاصة هذه معية يحيط الله عز وجل بها أولياءه وعباده الصالحين وهذا المقصود من قوله تبارك وتعالى كلا إن معي ربي سيهدين وهذا هو المقصود من قوله تبارك وتعالى لا تحزن إن الله معنا في وقت اجتمعت فيه قوى الأرض وقوى الشر حول موسى فكانوا من خلفه وكان البحر أمامه لا يستطيع أن يفعل شيئا فقال بنو إسرائيل لموسى هلكنا فرعون وجنده وراءنا ونحن الآن أمام البحر إلى أين نتجه أين المفر أين الفرج؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين فأمره تبارك وتعالى أن يضرب البحر بعصاه فانفلق فكان هذا البحر ممرا وطريقا آمنا لا يخاف فيه دركا ولا يخشى قال كلا إن معي ربي سيهدين وحين اجتمعت قوى الشر ورأى النبي صلى الله عليه وسلم تحيط به وكان في غار ليس له سند إلا الله تبارك وتعالى فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في هذا المقام للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحزن ويبين شفقته على النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا نفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فالله عز وجل ثالثنا بنصره وتأييده وبتوفيقه، فكان النصر والفرج من عند الله تبارك وتعالى. فأمن الله عز وجل لهم طريق الهجرة، فمشوا في أرض الله لا يخافون من أي شيء، فأمنهم الله تبارك وتعالى في الطريق. هذه المعية الخاصة التي لا بد لكل مسلم أن يسعى إليها. كيف يسعى إليها؟ هو أن يحفظ الله تبارك وتعالى في أوامره، فلا يتعدى حدود الله، وما يأمر به الله عز وجل يأتمر به، وما ينهى الله عز وجل عنه ينتهي عنه. ولكن أحيانا يقتصر ذهن الإنسان أو تقتصر عقلية الإنسان على الالتزام بأوامر الله تبارك وتعالى الظاهرة، فيصلي ويزكي ويحج أمام الناس لأنه يظن أن هذا هو المقصود فقط، إقامة العبادات الظاهرة، ولا يفتش في قلبه كيف يكون قلبه، معلق بالله أم معلق بالبشر، ولا يفتش في إيمانه ولا يزود إيمانه. فهذا قول ابن عمر رضي الله عنه: سيأتي على الناس زمان يجتمعون الناس فيه في المساجد يصلون وليس فيهم مؤمن، أي يقيمون هذه الصلاة كأمر شكلي، يركع ويسجد ويقوم ولا يطمئن في ركوع ولا في سجود، ولا تخشع جوارحه ولا يخشع قلبه لله تبارك وتعالى. هذا فهم قاصر لتطبيق حدود الله وحفظ الله سبحانه عز وجل. فإن حفظ الله عز وجل الذي تترتب عليه المعية الخاصة يضمن أو يشمل كل حركة في جزئيات هذه الحياة، صغيرة كانت أو كبيرة، فهو يعلمه كيف يصبر وكيف يسلك المسلك الصحيح وكيف يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالأمور القلبية، وكيف يتقرب إلى الله تبارك وتعالى عن طريق السير في الأمور التي بينها الشرع وهي كثيرة. نحن الآن نعيش في زمان غير المسلمين يفكرون في هذا الحفظ، يريدون أن يحيوا حياة آمنة ليس فيها كرب وليس فيها قلق وليس فيها اضطراب، فهم يعلمون أن هناك ضوابط وهناك مسالك لهذه الحياة فيقومون بها. ومما أدهشني أني وجدت أحدهم ممن يسمون بالكوتش أو ما يسمون أنفسهم بالعلماء الذين يتكلمون في أمور التنمية أو تطوير الذات وهم غير مسلمين يتحدثون عن هذه المسائل، فوجدت أحدهم وهو ينصح ابنه، انظر ماذا يقول له. يقول له: يا بني، وهو لا يعرف عن الله عز وجل شيئا ولا يعرف قرآنا ولا سنة، ولكنه يعرف أن هناك ضوابط لهذه الحياة، الإنسان إذا أراد أن يحيا حياة طيبة فلابد أن يسلك هذا المسلك. فيقول له: ابتعد عن بنات الهوى، هذا لا يعرف الله ولا يعرف قرآنا ولا سنة. ويقول له: إذا تزوجت بامرأة فتزوج بامرأة ذات خلق، وإذا بنيت بيتا أو اشتريت بيتا فتخير البيئة المناسبة. يقول له: اختر البيئة المناسبة، فربما كانت البيئة التي أنت تعيش فيها بيئة فيها ضرر ومفسدة عليك، فيقول له: اختر المكان المناسب حتى تعيش حياة مستقرة. كأنه يحدثه عن شرع الله، وكأنه يحدثه عن دين الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يشعر، ولكنهم يعلمون علم اليقين أن الإنسان عندما يريد أن يعيش في هذه الحياة فلا يطمئن قلبه في بيته إلا بزوجة ذات خلق وليس امرأة جميلة فحسب، امرأة تصون عرضهم. فهو يقول له: إذا أردت أن تتزوج فتزوج بهذه. هؤلاء الذين إذا نظرت حولك تجدهم يفعلون المنكرات في الشوارع المسلمين، لا ضوابط عندهم، فهم يعلمون أن هذه شهوات النفس، ولكنهم عندما يقفون هذا الموقف ويقفون أمام الناس يقولون لهم: كل هذا لا ينفع. عجب والله، يقولون لهم: الإنسان إذا أراد أن يحيا حياة طيبة فلا يعبث بهذه الطريقة، وإذا أراد أن يتزوج فلا يتزوج بهذه الطريقة. هم يقولون ذلك ويقرون بذلك. فالذي يفعل ويسلك هذه المسالك حتى من غير المسلمين فالله عز وجل يعطيه حظه ونصيبه في هذه الدنيا فيحفظ له حياته. فمن المشاهد أن تجد رجلا غير المسلمين وتجده يحيى حياة طيبة سعيد ومبسوط لأنه أخذ بهذه الضوابط. والله تبارك وتعالى ما يظلم أحدا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا. الذي يريد أن يطلب الدنيا لها ضوابط فهو سلك هذا المسلك حتى ينال حظه ونصيبه من الدنيا. نحن لا نفكر بهذه الطريقة، نحن نفكر بطريقة أن الإنسان يأخذ دنيا توصله إلى الآخرة. نحن نفكر بالطريقة التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، احفظ الله تجده تجاهك أي تجده معك. فإذا قمت بأوامر الله عز وجل بهذه الطريقة كان الله عز وجل معك. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. العبد الآبق، العبد الجحود، العبد الكفور بنعم الله تبارك وتعالى هو الذي لا يعرف ربه إلا في الشدائد فقط. الله تبارك وتعالى بين حال هذا الرجل الكافر في كتاب الله عز وجل كما جاء في سورة الزمر. قال الله عز وجل: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله أعطاه نعمة من نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. الذي إذا أصابه الضر قال يا رب، وفي الرخاء يتنكر لله، يفعل ما يريد، يفعل ما يشتهي، يفعل ما ترغبه إليه نفسه وما تشتهي. هذا إنسان كافر، هذا إنسان جحود. حال المؤمن لا يكون كهذا. حال المؤمن في كل أحواله يتقلب في نعم الله عز وجل، هو يعلم أن كل ما أصابه الله عز وجل من خير أو شر فهو خير للمسلم. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. فهو في حالة الرخاء يشكر الله سبحانه عز وجل في حالة النعم، وفي حالة الضراء يصبر. فهو في كل أحواله يقيم أمر الله سبحانه عز وجل. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء أيذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. انقطع إلى ربك، اطمئن إلى قضائه فلا يقضي فيك إلا الخير. اطمئن إلى كل ما يقضيه الله عز وجل بك، ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. فالله عز وجل الأمور كلها بيده، والله عز وجل لا يقضي بالمؤمن إلا خيرا. تعرف إلى الله في الرخاء، تعرف إلى أسمائه وصفاته وأفعاله. هذه المعرفة الخاصة الذي كان يعرفها سلفنا رضوان الله عز وجل عليهم، كانوا يقولون: مساكين أهل الدنيا، ينظرون إلى أهل الدنيا ويشخصون فيهم هذا الداء، ينظرون إلى أهل النعيم، أهل العقارات، أهل الأموال ويشيرون إليهم: مساكين أهل الدنيا. خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله، الأنس بالله، الإطمئنان إلى قضاء الله وأمره، الإطمئنان إلى تدبير أمر السماوات والأرض، فإن الله عز وجل هو الذي يدبر ذلك كله. تعرف إلى الله في الرخاء أي استحي من الله أن يجول بخاطرك فكرة خبيثة، أو أن تتذكر شيئا يغضب الله عز وجل وتشتهيه وتتمناه. استحي من الله تبارك وتعالى، كما قال أحدهم: أحب ألا أموت حتى أعرف الله. وليس معرفته الإقرار به، ولكن المعرفة الذي إذا عرفته استحييت منه. تعرف إلى الله في الرخاء، ارفع يديك إلى الله عز وجل، والله عز وجل معطيك كل النعم. ارفع إلى الله تبارك وتعالى وأنت غارق في نعم الله، وأنت متقلب في نعم الله عز وجل. البعض لا يعرف أن يدعو إلا إذا توجع من مرض، والبعض لا يعرف الله تبارك وتعالى إلا إذا أشرف ولده على الهلاك، والبعض لا يعرف الله تبارك وتعالى والتصدق بالخيرات إلا إذا جاءه ابتلاء فقال أحدهم أخرج شيئا لله، فهو لا يعرف الله تبارك وتعالى إلا في مواطن الشدة. انظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد، الذي يريد أن يستجيب الله عز وجل له في الشدائد والكرب، قال: فليكثر الدعاء في الرخاء، وأنت غارق في النعم ارفع يديك لله وقول: الحمد لله على نعمه وأفضاله، منه وإليه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، الفضل كله منه والحمد كله والشكر كله له، أنت تلجأ إلى الله وأنت غارق في النعم، فعندما يأتي بك الكرب فإن الله عز وجل يستجيب لك. حال المؤمنين غريب، لا يرفعون أيديهم إلى الله تبارك وتعالى إلا عندما يتألمون، هذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. بل كلما أنعم الله عز وجل عليك بالخير ارفع يديك وقل: يا رب منك وإليك، أنا لا أستحق، الفضل منك والخير كله منك، سبحانك لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. تعرف إلى الله في الرخاء، اقض حوائج المسلمين، لا تغلق الباب وأنت قادر على أن تفرج القرب عن أخيك المسلم، لا تخذل أخا لك في الإسلام جاء يطلب منك حاجة وأنت قادر على أن تقضيها لك، قف على أبواب حاجات المسلمين حتى ولو لم يطلبوا لك، تعرف إليهم حتى ولو لم يتكلموا. فمن الناس من يستحي من الناس ومن يستحي من الله وهو يستعف، فابحث عنه وقل له: ماذا تريد؟ أنا سأقضي لك حاجتك بأمر الله. هؤلاء الذين الله عز وجل يصطفيهم ويجري الخير على أيديهم، اسمعوا كما جاء في الحديث القدسي كما جاء في صحيح مسلم، إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، كيف أزورك وأنت كيف تمرض، أنت منزه عن ذلك كله. فماذا يقول الله عز وجل؟ قال له: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، فلو عدته لوجدتني عنده، أي وجدت ثوابي وكرامتي لك إذا قمت بهذا الأمر ابتغاء مرضات الله. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. فيقول العبد وهو عاجز ضعيف: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ هذا في مواقف يوم القيامة للذين خذلوا الناس والذين لم يهتموا بتفريج كربات المسلمين. فيقول الله عز وجل له يوم القيامة: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال له: أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. تأتيك مصالح المسلمين وقضاء حوائج المسلمين ويقف على بابك الجائع والمريض ويئن لك المحتاج ويقف أمامك، ثم تجد العجب، تجد الصديق ينصح صاحبا والأخ يقول لأخيه: احنا مالنا، خليك في حالك يا عم، اللي يعوز البيت يحرم على الجامع يا عم، احنا مالنا، وهو قادر على أن يطعمه، وهو قادر على أن يسقيه، وهو قادر على أن يزوره ابتغاء مرضات الله. ولكن الأنا ولغة الأنا وحديث النفس يطغى. أنا نفسي ثم نفسي ثم نفسي حتى أموت. كل هذه الأمور تعرف على الله تبارك وتعالى، منهج بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، كيف نتعرف على الله عز وجل بطريقة عملية حتى تأتينا المنح وتأتينا النعم في أيام الشدائد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف الذي تصنعه في أيام الرخاء خذ أعطي، ما الذي يترتب على ذلك؟ تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، قدم تجد الله عز وجل سندا لك عند الشدائد والكربات والآفات، ينجيك يحوطك، لا تجد لك أحدا إلا الله تبارك وتعالى يحوطك وينصرك ويؤيده. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يحفظون الله كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وكما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى ختاما علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.